بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه وبعد. فهذا والباب 80 من أبواب كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله. وهذا الباب هو باب الدعاء من سوء القدر وغيره. الدعاء من سوء القدر وغيره. هناك فارق بين الشر وبين السوء. فارق بين الشر وبين السوء. فالشر هو أن يوضع الشيء في غير محله. هذا هو الشر. وبذلك فإن الشر لا ينسب إلى الله ولا ينتهي إلى الله. ولذلك نجد أن الشر إنما يكون في بعض مخلوقات الله، في بعض مخلوقات الله، لا في خلقه ولا في فعله ولا في أمره ولا في قضائه ولا في قدره. فالقدر خير كله، فالقدر خير كله باعتبار نسبته إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فبيدك الخير، أي إن الخير كله مرده ومآله إليك ومنك، إليك ومنك. وإنما سمي الشر شرا لانقطاع نسبته إلى الله عز وجل، انقطاع نسبته إلى الله عز وجل. والشر نوعان: شر محض، شر محض، وشر نسبي، شر نسبي. ما جعل الله تعالى شرا محضا في كونه، ما جعل الله تعالى شرا محضا في كونه. الشر المحض اللي هو الشر من كل وجه، شر من كل وجه. المرض قد تظنه شرا، لكن في الحقيقة قد يكون ايه؟ خيرا لك. ما وجه الخير في المرض مع الرغم انه يؤلم ويضيع الاوقات ويضيع الأموال؟ ما وجه الخير؟ أنه يقرب العبد من الله، تكفر به الذنوب، ترفع به الدرجات، تزاد به الحسنات. أن الإنسان إذا صبر على المرض أخذ به أجر الصابرين. إذن هذا كله من جملة الخير. وقد يكون مرض الإنسان في ذلك الوقت خيرا له في أمر دنيوي لا يعلمه إلا بالزمن، يعلمه بالزمن. افترضنا لو أن إنسانا مرض مرضا وبالتالي لم يدخل الامتحانات في هذا العام، إيه اللي حصل؟ تخلف دفعة عن زملاء، تخلف دفعة عن زملاء، يحزن. إذا زمايله كلهم تخرجوا في الجامعة وهو لا زال في الفرقة الرابعة، ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان زمايله سبقوه بسنه وتاخر عنهم سنه بسبب مرضه، كلهم يخشوا ضباط احتياط، يقعدوا 3 سنين في الجيش، والدفعه بتاعته كلها تاخد تاجيل، كلها تاخد ايه؟ تاجيل. كان يحصل ممكن ولا لا يحصل؟ بيحصل هذا الكلام. اذا تاخر سنه، تاخر سنه، فكان ذلك من جمله الايه؟ الخير. إذن هو شر في وقته ولكن خير باعتبار مآله. قد يكون الشر شرا باعتبار الأفراد ليس باعتبار الأزمان أو باعتبار الأحوال. مثل ماذا؟ مثل إبليس. إبليس شر، ولكنه بالنسبة لغيره قد يكون إيه؟ خيرا، قد يكون خيرا. إزاي إخواني؟ بالضبط زي بعض الأمراض. بعض الأمراض لما بتصيب الإنسان والإنسان يصاب بها اصبت بهذه الامراض تعد واقية له من امراض ثانية. مش كده كان بيحصل؟ وقاية له من امراض ثانية. الجسم بياخد حصانة بسبب هذا المرض فيقيه الله تعالى شر امراض اخرى. سبحان الله. مع الرغم من هذا مرض. كذلك الشيطان هو في ذاته شر لانه سبب اضلال الخلق. وما كان ضلال على وجه الارض الا بسبب ايه؟ ابليس. لكن من جمله الخير الذي هو متعلق بغير ابليس ان المؤمنين يتمسكون بايمانه والمطيعين يزدادون طاعه، ان حزب الله يحارب حزب الشيطان فيقوى حزب الله تعالى بالله ويضعف حزب الشيطان بالشيطان. إذن الشيطان هو خير؟ لا، ليس بخير، هو شر، ولكن بالنسبة للمؤمنين قد يكون خيرا بسبب صبرهم ومجاهدتهم وجهادهم ونحو من ذلك. إذن الشر شران، شر محض من كل وجه. إذن هو شر في كل الأزمان، شر باعتبار الأفراد، شر باعتبار الأحوال، شر محض. وما خلق الله تعالى شرا محضا أبدا، وإنما الشر ونوع ثاني الشر الندبي. الشر الندبي قد يكون شرا لك ولكن خير بالنسبة لغيرك. ها؟ واحد مثلا اثنين نايمين جنب بعض عليهم امتحان ثاني يوم، واحد بيشخر والثاني مش عارف ينام منه، كل ما ينام ما يعرفش ينام، كل ما ينام ما يعرفش ينام. ده بالنسبة له، بالنسبة له ايه اللي يحصل؟ ده يعتبر شر لأنه لم يستطع أن يستريح، إذا هذا شر. لكن من أدراه؟ قد يكون هذا ايه؟ قد يكون ذلك الأمر من جملة الخير، لأنه لو نام ربما فاته الايه؟ الامتحان. يبقى أيها أولى يدخل الامتحان ومجهد ولا ما يخش الامتحان أصلا؟ لا، يدخل الامتحان وايه؟ ومجهد. قصة طريفة أقصها عليكم. كنت في القاهرة وكنا في رمضان، كلام ذا منذ مثلا 20 سنة مثلا تزيد لا تقل، وبعد العصر بساعة الازدحام شديد جدا، وكان العجل هناك في رمسيس المنصورة، المنصورة الكل يجرون إلى هناك، فكان في ميكروباص واحد المنصورة واحد المنصورة، فالكل يتسابق، وكدت أن أضع قدمي في الميكروباص فإذا رجل يعني إيه ضربني بيده، رجعني ورا وصعد هو الايه؟ الميكروباص. حاجه زعل، هو عشان بقى الميكروباص يتمنى فيها ساعه يبقى انت لن تدرك الافطار في المنصوره. ماشي؟ اذا انت تريد ان تركب الميكروباص حتى تدرك الافطار في المنصوره. هو سبقك. لغايه بقى لما الميكروباص اتملى وطعم الى ذلك الثاني كان حوالي كده ساعه. لما ذهبنا اتينا هذا الميكروباص الذي سبقنا بثلث ساعة طاير مع كوبري بنها ونازل يعني مكسر تماما، وكل من فيه قتل، مش جرحى بس، كل من فيه قتل. سبحان الله، يعني انظروا إلى هذا القدر. إذا هذا ربما نظرت أن هذا سبب لك ضيقا، سبب لك حرجا، سبب لك أنك لم تدرك الإفطار مع أهلك، قد يكون ذلك من جملة ما أحزنك أو أصابك بالسوء من جملة الشر. لكن عندما نظرت في نهاية الأمر وجدت أن هذا إيه؟ من جملة الخير. إذا ما خلق الله تعالى في كونه شرا إيه؟ محضا. ما خلق الله تعالى في كونه شرا محضا. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وهو من أدعية الاستفتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. يبقى والخير في يديك والشر إيه؟ ليس إليك، ليس إليك. فالله تبارك وتعالى لا ينسب إليه الشر، لا ينسب إليه الشر. ولذلك قال ابن القيم في الباب الحادي والعشرون في كتابه القيم شفاء العليل، الباب الحادي والعشرون في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر، في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر. إذا ليس في قدر الله تعالى شر محض. أما السوء، أما السوء فهو ما يغم المرء ويحزنه، ما يغم المرء ويحزنه. والسوء بهذا الاعتبار قد يكون به تعلق بالشر، لأن الشر والإنسان بيقرب لهذا الشر وبيحزن لهذا الشر، فيلتقي في هذه الحالة هو والسوء. وهناك من فرق بينهما بأن السوء ليس بمعنى الشر، بأن السوء ليس بمعنى الشر، فإن السوء كثيرا ما يتعلق بفعل المخلوقين، كثيرا ما يتعلق بفعل المخلوقين. وتبويب المصنف باب الدعاء من سوء القدر، من سوء القدر ليس باعتباره من فعل الله، ولكن باعتبار تعلقي بمن؟ بالمخلوقين، باعتبار تعلقي بالمخلوقين. الدعاء من سوء القدر أي باعتبار تعلقه بالمخلوقين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت. من شر إيه؟ ما عملت. يعني لو أن إنسان ضرب إنسانا إذن هذا شر، ولكن هذا الشر وهذا السوء من فعل المخلوقين، وهذا من جملة إيه؟ ما قدره الله عز وجل. إذن عندما نقول من سوء القدر أي باعتبار تعلق بمن؟ بالمخلوقين، ليس باعتبار أنه من فعل الله، ففعل الله تعالى منزه عن الشر وعن السوء. طيب، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، عملت مش من شر ما عملت، من شر ما عملت وشر ما لم أعمل بعد، وشر ما لم أعمل بعد. فالمعصية أو الذنب عمل وهو شر، ولكن هذا العمل وهذا الشر عملي أنا أم عمل الله؟ عملي أنا، مع أن الله تعالى قدره وكتبه عليه. إذن هذا الشر ليس باعتبار القدر، ولكن باعتبار إيه؟ باعتبار إيه يا أخواني؟ باعتبار فعلي أنا له، باعتبار فعلي أنا له. إذن قتل القتيل شر وسوء، مع أن الله تعالى قدره، ولكن هذا الشر ليس باعتبار القدر، ولكن باعتبار الإيه؟ القتل، باعتبار الإيه؟ القتل. الرسوب، الرسوب في الاختبار حفظكم الله وعافاكم شر وسوء، مع أن الله تعالى كتبه وقدره، لكن هذا الشر وهذا السوء ليس باعتبار القدر، ولكن باعتبار إيه؟ فعل الإنسان أو ما يصيب الإنسان. هذا الحديث إسناده صحيح. نأتي بعد ذلك الحديث رقم 374 عن الحسن ابن علي ابن أبي طالب قال: علمني جدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر. والوتر والوتر كلاهما قوال، في قنوت الوتر: اللهم عافني في من عافيت، وتولني في من توليت، واهدني في من هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا إسناد صحيح، والكلام في بعض رجاله مجبور بالمتابعة. والقضاء هنا بمعنى الحكم والأمر، القضاء هنا بمعنى الحكم والأمر. الباب 81 باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ من الضلالة وغير ذلك. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ من الضلالة وغير ذلك. والحديث رقم 380 عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال الإمام الألباني عليه رحمة الله. ومن فوائد هذا الحديث العظيم الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل، الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل، فعزة الله عز وجل صفة من صفات، أما الاسم فهو العزيز، والعزة بمعنى القوة والمنع، فالعزيز هو القوي الذي لا يغالب، القوي الذي لا يغالب. والعزة عزتان، عزة محمودة وعزة مرذولة، عزة محمودة وعزة مرذولة. فالعزة المحمودة هي عزة المؤمن بربه، أي تمنعه وتقويه وتأيده بالله عز وجل، لعزة محمودة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ثم بعد ذلك قال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما العزة المرذولة ولعزة الكفار في قول الله تعالى في سورة صاد بل الكافرون في عزة وشقاق، بل الكافرون في عزة وشقاق. فعزة الكافرين هي الكبر والعجب والعياذ بالله. إذن يجوز للإنسان أن يدعو وأن يستعيذ بصفة من صفات الله عز وجل، اللهم أعوذ بعزتك، بعزتك أن تضلني. وأن تضلني المصدر المؤول بمعنى اللهم أعوذ بعزتك. ها إيه المصدر المؤول هنا؟ أن تضلني أي ضلالتي، اللهم إني أعوذ بعزتك أن تقيني ضلالتي أو نحو من ذلك. ثم قال أنت الحي، أنت الحي الذي لا يموت. الحديث الذي بعد ذلك رقم 383 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء، من سوء القضاء. وقلت لكم بأن القضاء والقدر ليس فيه شر، ولكن الشر إنما بتعلقه بالمخلوقين. كان يعوذ أو كان يتعوذ من سوء القضاء، ودرك الشقاء، الدرك ما يدرك الإنسان، ما يدرك الإنسان، والشقاء بمعنى التعب والمحن والضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من درك الشقاء، أي ما يدرك الإنسان من المحن والمشقة والضلال. وجهد البلاء، الجهد بمعنى المشقة، الجهد بمعنى المشقة، هذا معنى الجهد. أما المقصود بالبلاء فهو الغم والحزن، فهو الغم والحزن، وما يصيب الإنسان من جملة ما يخافه ويحذره. قال سفيان وأراه قال وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، شماتة الأعداء هي فرح الأعداء بما يصيبك، فرح العدو بما يصيبك، هذا يسمى شماتة. فنعوذ بالله من شماتة الأعداء. فالحبيب إذا أصيب حبيبه فإنه يجزع أو يحزن ويجتهد في رفع هذا المصاب عنه. أما العدو فإن ما يصيبه من بلايا ومصائب فإن العدو يفرح لذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء. قال سفيان وأراه قال وشماتة الأعداء. وهذا إسناد جيد. الحديث التالي مباشرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم أعني ولا تعن علي. يريد هذا الحديث يعني نحفظه: اللهم أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. الحديث الذي بعد ذلك وهو حديث رقم 390 عن أبي سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال حديثا طويلا، فقال فيما حدثنا أنه يأتي المدينة وهو محرم عليه، أي محرم عليه أن يدخل المدينة، أنه يأتي المدينة وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. النقاب أي الثغور التي يكون منها الدخول، وهذا جمع ومفرده نقب. فيخرج إليه رجل وهو يومئذ خير الناس أو من خيرهم، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ هذا الرجل الذي يقول إنك أنت الدجال وإني أؤمن أنك الدجال، الدجال بيقول: أرأيتم لو قتلت ذلك الرجل ثم أحييته أتشكون فيا؟ فيقولون: لا. فيسلط عليه، شوف التعبير الجميل، فيسلط عليه. إذا من الذي أقدر الدجال عليه؟ إذا هذا من جملة الإيه؟ هذا من جملة القدر، هذا من جملة القدر. فيسلط عليه فيقتله ثم يحييه. يبقى برضه ده كله ايه؟ بامر الله عز وجل. اذا من جمله القدر، من جمله القدر ان الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الدجال يقتله ويحيي بامر الله عز وجل. ثم يحييه، اي ثم يحيي الدجال هذا الرجل، فيقول حين يحيى، يعني هذا الرجل يقول حين يحيى: ما كنت فيك أشد بصيرة فيك مني الآن. يعني ازددت فيك بصيرة أنك أنت الدجال. فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه. إذا مرة سلط عليه ومرة إيه؟ فلا يسلط عليه. قال أبو بكر ابن أبي عاصم: فالله سلطه في الابتداء على قتله وإحيائه ثم منعه من الثانية، ثم منعه من الثانية. طب هذا الأمر فيه شر مطلق ولا فيه شر وخير؟ الدجال شر مطلق ولا شر خير؟ شر وخير، إذا ليس شرا محضا. وهذا دليل على أن كل ما يحدث في الكون حتى وإن كان شرا فهو بأمر الله تعالى وبقدر الله، فهو بقدر الله عز وجل. عن أبي أمامة الباهلي قال: الحديث التالي مباشرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال، تكلم كثيرا عن الدجال ويحذرنا ويحذرنا. فكان من قوله: أيها الناس، إنه لم تكن فتنة على الأرض أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذره أمته، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. ده حديث عظيم جليل. إذا الدجال سيخرج فين يا إخواني؟ في أمة الإسلام، سيخرج بيننا. إذا لم ندركه سيدركه أولادنا، وإذا لم يدركه أولادنا سيدركه من بعدهم. فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم. يعني لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ودي برضه دي دلالة علي إخواني، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجملة دي معناها إيه؟ معناها قرب خروج الدجال، لدرجة ان هو بيقول لو خرج وانا موجود فانا ايه؟ هجيجوه دونكم، معناه قرب خروج الدجال. فان يخرج وانا فيكم، وانا فيكم اللي معناه المسألة اقتربت جدا، فان يخرج وانا فيكم فانا حجيج كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيدفع عنا هذا الدجال ويلزمه الحجة. وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الأمة وحب الأمة، والله خليفتي على كل مسلم. شوف الجملة الحلوة دي، والله خليفتي على كل مسلم، جزاه الله عنا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم. والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من قلة بين الشام. القلة هو المكان العالي المرتفع، العالي المرتفع دي من معاني القلة، كل مكان عالي مرتفع يسمى ايه؟ يسمى قلة. فهو يخرج من مكان عالي مرتفع بين الشام والعراق. وقيل وهناك لفظ صحيح يخرج عند المنارة البيضاء بدمشق، وهو مكان عال أو مرتفع يخرج من هذا المكان، فيعيث يمينا ويعيث شمالا. يعيث أي يفسد، يعيث بمعنى يفسد، والإفساد هنا أنه يفسد الناس بدعوته الضالة، لأنه يدعو الناس إلى عبوديته وأنه هو الإله. بعض الناس يقول لك إزاي حد يصدقه إن هو الرب؟ رجل بيقتل الإنسان ثم يحييه، رجل بيمر على الخلوات والقربات فيأمرها أن تخرج كنوزها، فتخرج هذه القربات ما بها من كنوز، فتخرج كأنها يعاتيب النحل، أي النحل المجتمع. يمر على الأرض الجرداء الخالية، يأمرها أن تكون خضراء مزرعة فتكون بأمر الله عز وجل. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يمر على الأرض كأجد ما تكون، فيأمرها أن تكون يبابا فتكون يبابا. أمور عجيبة جدا. ولذلك من أعظم الفتن فتنة مين؟ الدجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يتعوذ بالله من كلمات، منها اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، من شر فتنة المسيح الدجال. فهذا الرجل اللي هو الدجال يفتن الناس، مش حد يقول وهل يصدقه أحد؟ نعم يصدقه كثير من الناس. هذه الأزمان يمكن لبسطاء الناس وجهناء الناس أن يصدقوا الكلمات العجيبة. يعني يقول لك كان واحد مرة نايم، وبعدين كان بيشتكي من وجع في بطنه، وكان متحدد له يتعمل له عملية جراحية. صحى من النوم اتلقى العملية الجراحية معمولة له وبطنه متخيطة، ومتخيطة ايه؟ والخياطة نشفت وكله تمام. واخد بالك ازاي؟ ومن هذه اللحظة بقى شيء، يعني اللي اتعمله عليه بقى ايه؟ بقى شيء. فأي واحد له مشكلة بينه وبين زوجته، أو مشكلة في أرضه، أو مشكلة في شغله، أو مشكلة في أي حاجة، يروح لمين؟ لهذا الشيخ. والناس يصدقونه. هذا من جملة الدجل. فالدجاجلة الصغار صدقهم الناس، الدجاجلة الصغار الذين لم يأتوا بشيء صدقهم الناس. العهد قريب كان هناك مقبرة، المقبرة دي متخصصة، أي واحد عنده روماتيزم أو شلل أطفال أو وجع في رجليه يروح يقعد في المقبرة دي، خلاص بعد ساعة يقوم من المقبرة دي رجليه زي رجلين الأسد ما شاء الله وسهلا لله. والناس تجري طوابير عشان تقعد فين؟ في المقبرة. إيه اللي حصل؟ واحد بالفعل قال لهم إن أنا كانت رجلي توجعني، بيمشي على العسكرين عنده لفت المفاصل وشلل في الرجلين وعنده كل الحياة في رجلين، وبعدين إجاله رأي في المنام يا فلان روح اقعد في المقبرة الفلانية. الرجل راح قعد في المقبرة، قام بعد ساعتين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه اللي حصل؟ ده شيء وصدقه الناس وبدأ يقف هو على رأس المقبرة، وكل واحد يروح يقعد فيها شوية يدفع الايه؟ رسم الدعاء، وبقت سبوبة كويسة. وصدقه الناس، وصدقه الناس. إذا الناس يصدقون الدجاجلة. وأنتم تعرفون الشيخ ده اسمها وفاء ولا ايه؟ في اسكندرية. ها؟ نادية. الشيخة نادية اللي كانت الأمم كلها بتذهب إليها و نعم مش هنا التلخص هنا دلوقتي؟ محتاجينها دلوقتي؟ طيب دلوقتي ربنا يبارك فيك يا باشمهندس، أسأل تعالى أن يبارك فيك ويعطيك الخير كله. فانظروا إلى هؤلاء الدجاجلة كيف يصدقهم الناس. في هناك خبر قرأته وكان عجيب جدا. الخبر ده اسمه العفريت والزئبق الأحمر. العفريت والزئبق الأحمر. خلاص القصة دي بيقولوا إن في المغرب المملكة المغربية بيبيعوا الزئبق الأحمر الخالص الجرام ب 250 ألف جنيه. وهناك أنواع من الزئبق الأحمر أشد إتقانا، ممكن الجرام بيصل إلى نصف مليون ومليون جنيه. طيب سيدة الزئبق الأحمر يقول لك إيه؟ يقول لك هذا هو الطعام المفضل للجن. يعني أنت لو جبت جوزين جرامات وبعدين حطيتهم في البيت، يجي واحد يقول شوية تعويذ معينة يحضر الجن، الجن ياكل الزئبق الأحمر، وبعد كده بقى لو قلت له هات لي 50-60 مليون دولار يجيبهم لك فورا. فكان واحد بدرجة وكيل أول وزارة في إحدى الوزارات الحساسة في مصر، باع الذهب بتاع مراته بتاع جيرانه وقرايبه، وراح على المملكة المغربية واشترى 3-4 جرامات من الزئبق الإيه؟ الأحمر. وجاب معاه واحد من المغرب علشان يحضروا الايه؟ العفريت. الراجل قال له انا هقعد 5 ايام تجيب لي 5 زيوك رومي وخمسة كيلو تفاح وخمس ازاز عصير وخمس حمامات مش عارف ايه مطبوخين وجاهزين، وبعدين في اليوم الخامس ما تسألش عني، هتخش البيت الساعة 1 أو 2 بالليل انت وزوجتك، تخلعوا خالص وتدهنوا جسمكم بالزيت الاسود وتعودوا تنونوا ما تبطلوش نونوه لغايه ما يجي لكم ايه؟ العفريت. اول ما يجي العفريت قولوا بقى انتوا عاوزين 10 مليون 20 مليون 50 مليون زي ما انتوا عاوزين. وبالفعل الراجل لم اللمه وراح المغرب واشترى الجرامات، وجاب على ذهن الراجل ايه؟ وجابه حي من احدى الحي الراقية في القاهرة. والراجل قعد 5 ايام طبعا اكل الزيت الرومي واكل التفاح وشرب العصير وتمنجه تمام، وبعد كده مع جوازه جاهز ركب الطيارة ورجع واخذ الايه؟ اللي فيه النصيب. الراجل بقى وكيل اول الوزارة اللي ممكن يكون وزير في اي لحظة، هو وزوجته عملوا المعلوم وقعدوا بينونوا. سكان العماره سمعوا نونوا صوت عجيب جدا، ومساله مدهشة وعجيبة وجديدة. وطبعا في القاهرة ما فيها حالات، ما هنا لو واحد سرق تاريخ كل نص من الشباك والابواب ايه ده اللي بيحصل ده؟ كل واحد تعلم في العالم بتاعه. فاتصلوا بالنجدة وبالمطافي والاسعاف وقوات الانتشار السريع، كل الدنيا كلها اتقلبت وبدأوا يعملوا خطة اقتحام للشقة. خد بالك ازاي؟ وتم دخول الايه؟ الشقة. فوجدوا ما تعرفون الراجل وزدته في هذا الوضع، لفوهم في ملايات وأفادوهم. معاليك إيه اللي حصل لمعاليك؟ قال لهم معالية حصل كذا كذا كذا. فقالوا له إن إحنا عندنا 10 بلاغات أو أكثر بسبب في هذا الموضوع أو بهذا الموضوع. دي عقلية القصة، عشان أقول لكم العقلية. إذا إنسان يعني بيسموه متحضر وإنسان راقي وإنسان يعني منصب حساس وحال شهادات علمية عالية وتبوأ اعلى الدرجات، ومع ذلك عقليته كما سمعتم. العقليه دي لو شاف الدجال بيحيي الموتى ويامر السماء ان تمطر مطرها فتمطر، ويمطر ويامر الارض فتأتمر، يامر الكائنات فتأتمر بامره، نفس العقليه دي لو شفت الدجال هتعمل ايه؟ مساله خطيره، مساله خطيره جدا. والعقليه دي على أمثالها كتير جدا، كتير جدا أمثالها كتير جدا. هناك ناس كثر يتعلقون بما يسمونهم بالمشايخ بالأولياء بالأضرحة، ويعتقدون فيهم اعتقادا كبيرا، اعتقادا كبيرا. والقصص بتنتشر لأن المجتمع المصري بتنتشر فيه القصص والحكايات، القصص والحكايات. يعني ممكن واحدة مثلا كان بقالها 5 سنين ما خلفتش، بعد كده خلفت، ممكن تختلف قصة تقول انت عارف انا خلفت ليه؟ لان انا قعدت اقول يا سيدي فلان هب لي ولدا، يا سيدي فلان هب لي ولدا 10 مرات، وجبت خروف وذبحته عند سيدي الشيخ فلان فهو رزقني بهذا الولد. هل تتصور ان ممكن تكون الست دي بهذه القصة تسبب ضلالا لمئات الالاف من النسوة؟ بدل ما يروح بقى مراكز الخصوبة، وبدل ما يروحوا المراكز بتاعة التوليد وما إلى ذلك، لا، إيه اللي خلى ولدنا في حياته كلها؟ نعدة ويا سيدي فلان ارزقني ولد 10 مرات 20 مرة. فالذي أريد أن أقوله بأن المجتمع يحتاج إلى تعليم، والناس يحتاجون إلى نشر التوحيد، إلى نشر التوحيد، لأن الدجال سيظهر بيننا. فلابد ان نحصن الامه من الدجال، يعني احنا عاوزين نحصن الامه من الدجال، نحصن اخواتنا وابائنا وخالاتنا وعماتنا وجيراننا، ونحصن اولادنا من الدجال، نحكي لهم عن الدجال ونحكي لهم عن هذه الامور حتى يكونوا على درايه منها، حتى اذا ما وقع الدجال كانوا على علم وبصيره. اذا المقصود من هذه القصه ان اقدم لكم نمطا يمكن أن يكون متقبلا لدعوة الدجال. الدجال ده يعيث يمينا ويعيث شمالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيا عباد الله اثبتوا. يا سلام، يعني لما تيجي تقرأ بالفعل السنة صلى الله عليه وسلم ستجد السنة بتنضح حبا وحنانا لهذه الأمة. النبي كان بيحب هذه الأمة حب لا يمكن تصوره، حب كبير جدا. يعني حب النبي لهذه الأمة لو وزع على هذه الأمة في كافة العصور يعني لكفتها وذلك، لكفتها وذلك. يجب حنان كل الأمهات وحنان كل الآباء وحب كل الآباء لأولادهم ورفقهم بأولادهم لا يساوي معشار حب النبي صلى الله عليه وسلم أو حنان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه أو لهذه الأمة. شوف يقول لنا ايه: يا عباد الله اثبتوا، فانه يبدا الدجال يبدا فيقول انا نبي. اذا الدجال اول ما يبدا يقول ايه؟ انا ايه؟ انا نبي، ولا نبي بعدي، ولا نبي بعدي. ثم يثني فيقول، ثم يثني فيقول: انا ربكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تروا ربكم حتى تموتوا. ما فيش حد يشوف ربنا حتى ايه؟ حتى يموت. وانه اعور، دي بيسموها المقارنات. ها مقارنات، اذا يزعم انه نبي لا نبي بعد. طيب يزعم بانه الرب، فانكم لن ترون ربكم الا ايه؟ الا بعد الموت. يزعم انه اعور، ان ربكم ليس باعور. وانه مكتوب بين عينيه كافر. كافر، يبقى الدجال ده ايه؟ كافر. ولا واحد يدعي ان هو اله لا يكون كافرا؟ هل حد يشك في كفر الدجال؟ ابدا. وانه مكتوب بين عينيه كافر يقراه كل مؤمن. يبقى كل مؤمن، فهو حيقول بس ما يكتفش الخط، ما دخلش المدرسه، ما دخلش الكتاب، حتى ولو كان اميا فانه يقرا هذه الايه؟ هذه الكلمه. فمن لقيه منكم فليدخل في وجهه. يا سلام، يدخل وجهه ايه؟ يعني هكذا التفل، يفعل هكذا، ولكن بدون ايه؟ ما مش بقى دجال مش عارف يلا يمتد في وشه، لا، فليدخل، مش يتوه، فليدخل في وجهه. زي بالضبط الناس بترمي الجمار، فكان واحد بقى بينه وبين زوجته مشاكل، فلما ده الشيطان بقى يا شيطان يا ابن كأس انت اللي عملت فيا انا ومراتي، وكان خد بالك، فكان ينقي اكبر حجره ويرمي بها. طبعا هذا ده شرعا، لان هذا الفصل لابد ان يكون يعني صغيرا حتى لا يؤذي جمهور المسلمين، لكن هذا الرجل يتحرك بنفسيته، غفر الله لنا جميعا. فمن لقيه منكم فليدخل في وجهه. وإن من فتنته، شوف يا اخوانا بقى الفتنة العظيمة للدجال، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا. فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليقرأ خواتيم سورة الكهف. فمن ابتلي بناره فليقرأ خواتيم سورة الكهف، وليستعذ بالله تكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على ابراهيم. شوف تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، دي التعليمات الارشادات النبويه. يبقى احنا نتعلم التوحيد، نتعلم التوحيد صح، وننشر التوحيد صح، ونعلم الناس فتنه الدجال صح. طب لو الدجال لو ظهر نعمل ايه بقى؟ ندخل في وجه، وبعدين اثنين ندخل نار الدجال، ونستعيذ بالله منه. فمن دخل نار الدجال واستعاذ بالله منه وقرأ خواتيم سورة الكهف كانت هذه النار عليه بردا وسلاما كما كانت على الخليل ابراهيم. وان من فتنته ان معه شياطينا كذا، اي شياطين كثيره. كلمه كذا تدل هنا على الكثره، كلمه كذا عندكم تدل هنا على الكثره. وأن معه شياطينا كذا، أي شياطين كثيرة، تتمثل على صورة الناس. شياطين تتمثل على صورة الناس، وهذا فيه دليل على أن الجن يتمثل ويتشكل، ويدل على هذا المعنى ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عندما كان على صدقة الفطر، فلما كان بالليل أتى حاتم يحثو من الطعام. حاتم يعني راجل بيلم هدومه، بيعد كده الاكل، بيعد الطعام اللي هو التمر او الشعير، ها يعب في ملابسه. فامسك به ابو هريره، قال لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فان لي عيالا اعولهم. لي عيال بصرف عليهم واكلهم. فتركه ابو هريره. اليوم الثاني حدث كما حدث في اليوم الفات، قال لأرفعنك إن لي عيالا، تركه أبو هريرة. في اليوم الثالث قال لأرفعنك إن لي عيالا، قال لأرفعنك. قال لو علمتك كلمات، لو قلتها، لو قلتها عندما تأخذ مضجعك من النوم، لا يمسك شيطان وتكون في حرز حتى تصبح، أكنت تاركي؟ وكان الصحابة من أكثر الناس حرصا على الخير. الصحابة كانوا من أكثر الناس حرصا على إيه؟ على الخير. أبو هريرة ترك، وفعلموا سورة الإيه؟ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أبو هريرة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث، حصل كذا كذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، إنه الشيطان. إذن الجن يتمثل ولا يراه أحد في صورته الحقيقية. قال الله تعالى: إنه يراكم، أي الجن يعني، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أما ما يقال بالعود المشقوقة والودان كأنه دم مش عارف إيه والجن زي إيه، هذا كله من صنع الخيال، هذا كله من صنع الخيال. أما الأدلة الصحيحة فليس فيها ما يدل على أن أحدا رأى الجن بصورته، أن أحدا رأى الجن بصورته. حتى حديث عرض القرآن على الجن وهو يعني الراوي لم يقل بأنه رأى الجن، لم يقل بأنه رأى الجن، ولكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه هذا الموطن الذي سمعت فيه الجن القرآن. فيأتي الأعرابي فيقول: أرأيت الدجال؟ يقول الأعراب، شوف يا أخوانا الفتنة العظيمة، الفتنة العظيمة. أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ واحد مثلا أبوه مات منذ 20 سنة وأمه ماتت منذ 15 سنة وكان بيحبهم أول، الدجال يقول له: أرأيت لو بعثت لك أمك وأباك تتبعني؟ سبحان الله. وتشهد أني ربك؟ فيقول الأعرابي: نعم. فتمثل شياطينه على صورة أبيه وأمه فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. يا سلام، يبقى الشياطين دي تتمثل في صورة الأب والأم، ويجي الأب والأم يقولوا للريبة: يا بني اتبعه فإنه إيه؟ فإنه ربك. يا سلام، اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته، ده فتنة عظيمة وليست عظيمة يا إخواني، إن واحد يخدع في أبيه وأمه وشكلهم بالضبط، شكلهم بالضبط، سبحان الله. وإن من فتنته أن يسلط على نفس فيقتلها، فيقتلها ثم يحييها ولن يقدر لها بعد ذلك ولا يصنع ذلك بنفس غيرها، ويقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، فيزعم أن له ربا غيره فيبعثه، فيقول: من ربك؟ يعني يأتي برجل فيقتله، بعد أن يقتله يقول لهم: إني سأحييه الآن، وبعد أن يحييه سأسأله: من ربك؟ فيحييه فيحيى ذلك الرجل، فيسأله: من ربك؟ فيجيبه ذلك الرجل: ربي الله وأنت الدجال وعدو الله. ما شاء الله. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيمثل له شياطينه على صورة أبيه. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فيمر بالحي من العرب فيكذبونه فلا يبقى لهم سائمة إلا هلك، ويمر بالحي من العرب فيصدقونه، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، إلى أن قال: وإن أيامه 40 يوما، يوما كالسنة، 40 يوما، يوما كالسنة، ويوما دون ذلك، ويوما كالشهر، ويوما دون ذلك، ويوما كالجمعة، الجمعة من الأسبوع، الجمعة أي الأسبوع. وفي لغة المسلمين أن الجمعة تسمى أسبوعا، ويوما كالجمعة، ويوما دون ذلك، ويوما كالأيام، ويوما كالأيام، يعني يوم كسائر الأيام، وسائر أيامه كالشررة في الجريدة، يعني أيام إيه؟ أيام إيه؟ سريعة. يبقى في ناس أيام، يبقى يوم بسنة، وأيام أقل من ذلك، وفي أيام اليوم منها بشهر وأيام دون ذلك، وأيام اليوم بأسبوع وأيام دون ذلك، وأيام كسائر الأيام بتاعتنا دي، وأيام سريعة سريعة جدا سريعة جدا كالشررة في الجريدة. هذا حديث وإن كان فيه ضعف، ولكن أنا قلته لكم لأن كثير من سياقاته موجودة، بعضها في صحيح مسلم وبعضها مخرج عند ابن ماجه وغيره، فأردت أن أذكر هذا المتن لأن بعضه صحيح، أما إسناد هذا المتن فهو ضعيف. الحديث الذي بعد ذلك 697 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. هذا حديث رائع، هذا حديث رائع، نسأل الله تعالى أن يحضر لنا الخير. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قال: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. يوفقه لعمل صالح قبل موته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يحسن خواتيمها، وأن يحضرنا الخير حيثما كان، ثم يرضين به. اللهم آمين. النهاردة يا أخي المرسل كان يصنع. طيب، هناك بعض الأسئلة سنختار منها حتى نوصل، ونعلم أن ده أوقات امتحانات ولا أريد الإطالة. المرتبة الرابعة بالقدر خلق أفعال العباد، وأن فعل الإنسان الشر لا ينسأل الله عز وجل. أرجو التوضيح. نعم، خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد هذا خلق الله عز وجل، هذا خلق الله عز وجل، وخلق الله ليس فيه شر، لكن فعلك أنت، فعلك أنت هذا هو الذي فيه ليه، الذي فيه الخير وفيه الشر. يعني مثلا الأعاصير والرياح والأمطار بكل فعل من فعل الله عز وجل ليس فيها شر محض، قد يكون فيها شر من جانب وقد يكون فيها خير من جانب آخر. هل يجوز أن تقول أن الدجال الفتن عموما جند من جنود الله؟ لا أدري، لا أدري، أنا ملتحي منذ سنة ولكني سيء الخلق. أبدا، لابد أن يكون صاحب اللحية حسن الخلق، حسن الخلق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقربكم مني ميتا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم إيه؟ أخلاقا. فأنا أنصح الأخ الحبيب أن يجتهد في تحسين خلقه، وأن يأخذ بالقليل من الخلق ثم القليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فسيء الخلق يجتهد في تحسين خلقه، والأخلاق بعضها مكتسب وبعضها جبلي، بعضها مكتسب وبعضها جبلي، فليكتسب من الأخلاق أفاضلها وأحسنها، ونسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يتم عليه الخير. انتشر خبث العلمانيين في هذه الأيام كذا، نسأل الله تعالى أن يقيض لهذه الأمة من يفتو عنها، وأن يبين للناس دين الله عز وجل. طيب، أنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وبقية الأسئلة نأخذها معي، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لإجابة بعضها في بداية الدرس القادم، والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله عز وجل أن يوفق إخواني في امتحاناتهم وفي دروسهم.